بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن دليل النصاب هل يدل بالإضافة إلى دلالته على أن المستخرج من المعدن لابد أن يبلغ 20 دينارا، هل يدل على أن هذا البلوغ لابد وأن يكون في دفعة واحدة، أم أنه يدل على ذلك حتى في الدفعات المختلفة؟ وذكرنا أن المسألة محل خلاف بين المحققين، فمنهم من ذهب إلى أن اللاحق يضم إلى السابق حتى لو تفاوتت المدة، ومنهم من ذهب إلى أن اللاحق يضاف إلى السابق أو السابق يضاف إلى اللاحق بشرط أن لا يتخلل الإعراب، وعنوان الإعراب والإهمال كما هو ظاهر الكلام، طبعا كلام العلامة رضوان الله تعالى عليه في المنتهى، وإن كان يحتمل أن يريد في الصورة الثالثة التي ستأتي من كلامه. الرأي الثالث، وهو الذي ذهب إليه جملة من أكابر محققي وفقهاء العصر الحاضر ومن قاربه، إلى أن ذهبوا إلى أن الميزان صدق الدفعة الواحدة العرفية. طبعا فلو لم تصدق الدفعة العرفية الواحدة فلا يضم السابق إلى اللاحق، أو قل لا يضم أحدهما إلى الآخر. وإذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب في أن الإعراض بعنوانه ليس هو الميزان. أما فيما يرتبط بالإعراض، قلنا طبعا فيما تقدم بأننا لو كنا نحن وأدلة الخمس في المعدن قلنا لكنا اشتغلت النصاب، وأصل اشتراط النصاب لا شك ولا ريب أنه لا يدل على الدفع والدفعات وعدم تخلل الإعراض وهذه الكلمات، إنما الكلام في استظهار ثانوي من هذا الدليل الذي دل على اشتراط النصاب. فهل فيه أيضا ما يدل على اشتراط النصاب في الدفعة الواحدة أو مع عدم تخلل الإعراض، أو ليس في مثل هذه الدلالة؟ ذكرنا أن النسبة بين القول الثاني والتأثير العموم والخصوص من وجه، وتحدثنا في الدرس السابق عن مادة الافتراق من جهة الإعراض، وهي لو حصلت إعراض وإهمال من دون تخلل مدة طويلة تخل بالدفعة العرفية. فهنا لا شك ولا ريب قلنا في أن الدليل الدال على النصاب ليس فيه إيحاء أصلا بالدلالة على أن السابق أو اللاحق لا يضم أحدهما إلى الآخر، بل دلالته على العكس بشكل واضح، لأن عمومات الخمس في المعدن دلت على أن ما يخرج من المعدن قليلا كان أو كثيرا بالإطلاق فيه الخمس، ودليل النصاب قال إذا بلغ المخرج ما قيمته 20 دينارا ففيه الخمس، وهو بإطلاقه يشمل ما لو كان تخلل الإعراب أو لم يتخلل تعرف. الكلام كل الكلام في الفر الثاني، وهو الذي اعتنى به المحققون المعاصرون، فذهب إليه السيدان في المستمسك والمستند رضوان الله تعالى عليهما. هذا الفر الثاني كان يعتبر اللزوم اتحاد الدفعة العرفية طبعا للدقيقة، ولا شك ولا ريب أن هذا الرأي هو الذي ينبغي لنا أن ندقق في وجوهه الصناعية، لأن جملة من المحققين قلنا المقاربين لهذا العصر والمعاصرين حاولوا أن يثبتوه ويستدلوا عليه. فذهب الفقيه الهمداني رضوان الله تعالى عليه إلى إثباته، ثم انتهى بعد ذلك إلى التشكيك فيه. وذهب أيضا المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه في شرحه على التبصرة إلى ذكر هذا المطلب، مستظهرا له من دليل الدال على لزوم النصاب، وإلى نظيره السيد في المستمسك، وتابعهما أيضا السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. إنما المهم في، وربما ذهب إليه آخرون أيضا، بل ذهب إليه آخرون، والمهم في المقام هو بيان الدليل عليه. وربما ذهب بعض المحققين من أهل هذا العصر إلى أن الدليل عليه يتمثل في عدة وجوه، لكن الرجوع إلى كلماتهم والتدقيق فيها يعطي أن الكل زعموا وجها واحدا، وهو انصراف الدليل إلى الدفعة الواحدة والمرة الواحدة العرفية. فإذا ما راجعت إلى شرح التبصرة أو خمس الفقيه الحمداني أو إلى المستمسك أو إلى المستند، فتجد أن المدعى للكل هو دعوة انصراف الدليل الدال على النصاب إلى الدفعة الواحدة، يعني المستخرج في دفعة عرفية واحدة إذا بلغ 20 دينارا ففيه الخمس، لا المستخرج من المعدن ولو على طول الزمان، ولو أن الإنسان غير عمله في الوسط ثم رجع إليه بعد مدة طويلة. من الواضح أن هذا الدليل الدال على النصاب ليس فيه لفظ يدل على هذا، إنما المدعى للكل هو الانصراف. وأنت خبير بأن الانصراف كما أن دعواه سهلة، دعوى المنع عنه تكون أسهل عادة، لأن مدعي الانصراف هو الذي يخرج عن القواعد الأولية مثل الإطلاق مثلا. لا شك ولا ريب أنه يقال إذا بلغ المخرج من المعدني أو ما أخرجه المعدنون 20 دينارا ففيه الخمس، يقول القائل أولا وبالذات لا شك ولا ريب أننا نتمسك بالدلالة اللفظية ونضم إليها الدلالة السكوتية فينتج إطلاقا، فالذي يدعي الانصراف هو الذي يطالب ببيان البرهان عليه أو الأقل المنبهات العرفية والوجدانية التي تكون مقنعة للإيمان بمثل هذا الانصراف. من هنا بعض المحققين ادعوا الانصراف ومشوا من دون الاستدلال عليه، كالمحقق العراقي على الله مقامه الشريف، وكما هو الموجود في صدر عبارة الفقيه الهمداني رضوان الله تعالى عليه، والذي عبر بعد ذلك مشككا فيه بأنه انصراف بدوي لا ينبغي التريث عنده والوقوف، بل العبرة بالمقدار الذي يخرجه المعدن سواء كان في دفعة واحدة أو في دفعات. وتنزل في النهاية أن هذا الكلام إن لم نجزم بأنه أقوى يقينا هو الأحوط، وجه الأحوطية خب واضح، لأنه إن لم نضم قد لا يجب الخمسة في الأولى ولا في الثانية، وإن لم نضم وبلغت الثانية 20 دينارا فلا شك ولا ريب أن الواجب التخميس هو خصوص الثانية دون الأولى، والعكس بالعكس، وبلغت الأولى 20 دينارا دون الثانية فلا يجب في الثانية الخمس، والضم دائما يكون أحوط. هنا نقول إن مجرد دعوى الانصراف وحدها ليست على ما ينبغي، ولقد التفت جملة من المحققين إلى أن دعوى الانصراف على هذا الأساس ومن دون بيان منبه عليها ليس على ما ينبغي على وجه الحقيقة، فحاولوا أن يذكروا منبهات تسوقنا إلى الاقتناع بما يدعمونه من هذا الانصراف، وربما ظهر من بعضهم صياغة بعض المنبهات على أساس أنها وجوه برهانية، مما جعل بعض المحققين في كتاب الخمس يصوغ عدة وجوه من هذه الكلمات، مع أنك بالتأمل فيها تجدها كلها تصب في خانة إثبات الانصراف الذي زعمه المحقق الهمداني أو المحقق العراقي أو السيد في المستنفذ رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ومن هنا لا بأس بأن نجمع ما ينبغي جمعه من كلمات هؤلاء المحققين لذكرها كمنبهات لإثبات هذا الانصراف. فمن المنبهات ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على ما هو الموجود في تقرير بحثه في المستند، أنه لو أخرج الشخص ما دون النصاب بانيا على الاكتفاء به وترك الإخراج فصرفه ثم بعد ذلك بدا له الرجوع إليه ثانيا إلى المعدن، فمن الواضح يقول السيد عدم مطالبته بالخمس لو أخرج ثانيا ما تمم به النصاب أولا، لا يطالب بالخمس ولا يضم اللاحق إلى السابق، وهذا أمر واضح وبديهي. يقول السيد للإعراف أسف إن شاء الله أن عبارته مشكلة، إذا نأخذ بظاهرها فهذا يعني أنه هسه رح يجي إن شاء الله هو يتمسك بنسخة الإتلاف، هسه مو مشكلة نحن سننصفه إن شاء الله. هو يتمسك بنسخة الإتلاف عنده وهي الأساس. فيقول لو أنه أخرج تسعة ما قيمته 19 دينارا ثم بنى على الاكتفاء به فأتلفه، يقول هسه أتلفه ظاهر في الإتلاف الحقيقي أو لا أقل الإتلاف الحكمي، لأن المعدن عارفا ما يكلف الإتلاف الحقيقي، يبيعه مثلا ويأخذ في بثمنه شيئا لقوته قوت عياله مصارفه مخارجه، فيظن يقينا الإتلاف الحكمي بقرينة أن المعدن ليس كالمواد الغذائية مما يكلف عينه. فيقول السيد ثم رجع إلى العمل ثانيا ولم يخرج مقدار النصاب، لكن أخرج ما يبلغ مع الأول نصاب، قد يزيد عن النصاب قد يزيد لكن بلغ النصاب، يعني المهم بلوغه ما يتمم النصاب لا بشرط من جهة الزيادة. خب لا شك ولا ريب يقول أنه لا يطمم الخمسة، ما يحتمل أحد أن يقول يجب عليه الخمس، وذلك هو يبرر يعين لوضوح أن النصاب ظاهره حدوث الوجوب عند إخراج النصاب مقارنا له لا مع ضم ما يأتي أو سبق بعد تلفه أو في آونة أخرى. فيقول بأن دليل الذي دل على أن المعدن إذا أخرج ما قيمته 20 دينارا ففيه الخمس ظاهر بأن فيه الخمس عندما يبلغ المخرج 20 دينارا من دون ضم ما أخرج سابقا بإخراج آخر طبعا مو بنفس الإخراج عرفا أو ما سيأتي لاحقا كان متلفا. فيقول السيد هذا الذي أتلف ثم أخرجنا ما تمم به النصاب بمثابة من الوضوح دلالة النص عليه، فإذا تم في الثالث تم في الباقي أيضا. لماذا سيدنا يقول لوحدة المناط، وهو ظهور النص في أن الخمس يثبت مقارنا لإخراج ما قيمته 20 دينارا، فما دام النص ظاهرا فيتم فيما بقيت عينه مما أخرج أولا، كما لا شك عند الجميع مثلا في أنه تام فيما أخرج وكان قد صرف مثلها. فصرف السيد في كلامه صورتين، صورة ما لو أخرج ما دون النصاب فأتلفه ثم أخرج ما يتمم به النصاب، فيقول هنا من الواضح أنه لا يضم السابق إلى اللاحق. لماذا لا يضم سيدنا؟ المهم دليله، المهم الصورة، المهم الدليل. يقول أن النص دل على أنه يقارن وجوب الخمس ثبوت 20 دينارا، وكأنه رضوان الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن 20 دينارا لابد أن تكون محفظة موجودة، ها؟
حتى يثبت هذا. فيقول إذا تم في المثلث تم في محل الكلام. ليش تم في محل الكلام؟ يعني ولو لم يكن تالفا الذي أخرج في الدفعة الأولى. ليش سيدنا؟ يقول لأن النص ظاهر في المقارنة. أي مقارنة سيدنا؟ أي مقارنة؟ يقول السيد المقارنة للبلوغ 20 دينارا. نقول سيدنا الآن إذا أخرج في الدفعة الأولى ما قيمته 10، والآن أخرج ما قيمته 10، ألم يصل 20 دينارا؟ يقول 20 دينارا لابد أن يخرجها مقارنا. لماذا؟ مقارنا لي حتى يجب الخمس لابد وأن يجب مقارنا لإخراج 20 دينارا، وهذه أخرجها في وقت لاحق. يعني عادة إلى أنه لا يضم ما كان في دفعة سابقة إلى ما هو في هذه الدفعة، أما ضم ما أخرجه في الساعة الأولى إلى الساعة الثانية هذا كله يسمى إخراجا واحدا. لا بأس، هذا ما يذكره السيد، فيه كلام طبعا سيأتي إن شاء الله. إلا أن بعض المحققين من تلامذته في كتاب الخمس فصد لمناقشته رضوان الله تعالى عليه، فناقش صدر كلامه وبينه. أما فيما يرتبط بالصادر ففي البداية سلم هذا المحقق ما ادعى السيد بداهته ووضوحه من أنه إذا أتلف ما دون النفاق وعاد الإنسان إلى العمل. بعد أشكلت القضية على هذا المحقق أكثر مما كانت في نظر السيد الخرس. قال لو أتلف ما أخرجه أولا ولم يكن بالغا النطاب ثم أخرج ما يبلغ بضمه إلى الأول النطاب يقينا لا يجب الخمس كما يقول السيد الخوئي. لماذا لا يجب الخمس أيها المحقق الجليل؟ يقول لا يجب الخمس من جهتي أن الإخراج أن الإخراج الذي علق عليه وجوب الخمس طبعا الإخراج بمقدار 20 دينارا هو كناية عن الملك، فلا بد وأن يجتمع في ملك الإنسان ما قيمته 20 دينارا حتى يجب فيه الخمس. ويؤكد على هذه النكتة هذا المحرر سيد الأشد، ويؤكد على هذه النكتة في أكثر من مناقشة مع سيد الخوي وربما تكرر وتأتي إن شاء الله في بحث قادم. فيقول ما أخرج المعدن مو ما أخرجه هكذا ولو لم يملكه أحد، ما أخرجه إلى ملك المخرج. فصحيح نحن نسلم أن الخمس لا يجب إلا مقارنا لبلوغ 20 دينارا، لكن لا يجب إلا مقارنا لبلوغ 20 دينارا بما هي ملك التالف سابقا بالفعل ليس بملك. يقول تالف بالسابق، فالآن أنا لا أملك، لا معنى لأن تقول أنا أملك بالفعل المتلف. فما أخرج المعدن وبلغ 20 دينارا يعني ما ملكه المخرج وهو 20 دينارا فيه ظاهر في فعلية الملك لأنه كناية عن الملك. قم جيد. فيقول هذا المحقق قياس على أساس هذه النقطة قياس فرض الثلاث بفرض ما لو أخرج في دفعة سابقة ما قيمته 10 وأخرج في دفعة لاحقة ما قيمته 10 وكانت الدفعة السابقة باقية على ملكه بفرض الثلاث ليس في محله. لماذا؟ لأن الإخراج المكنى به عن الملك لا يزال محفوظا، فموضوع وجوب الخمس موجودا وهو النصاب 20 دينارا في ملكي أنا المخرج، فيجب علي أن أؤدي الخمس حتى لو كان في دفعة واحدة أو حتى لو كان في دفعات، لا يفرق في البيت بين الدفعة والدفعات من هذه الجهة
لا كون في ملكي.
ثم ناقش ما ذكره السيد في ذيل كلامه مستغربا منه غاية الاستغراب
قبل عشر سنوات
طبعا يجب في الخمس ما دام على ملكك الاول. يريد ان يقول لا فقط الدفعات، توسط الاعراض، توسط المهم ان يكون على ملكك. حتى لو اصلا بدلت عملك 20 سنة، كنت مستخرج 10 ما قيمته 10 دنانير ولا استخرجت، يجب عليك الخمس في الكل ما دام باقي على ملكك. جعل الميزان هو البقاء وعدم البقاء على الملك. ثم ناقش غير كلام السيد الخوي ما جعله الميزان السيد الخوي من ان النص ظاهر في المقارنه. قال بل النص ظاهر في المقارنه، لكن في المقارنه لاي شيء؟ للعشرين دينارا المخرجه من المعدن، يعني للعشرين دينارا المملوك من المعدن. فالميزان بقاء العين. بنرجع واكرر نفس النكته، الا ان الصحيح ان هذه المناقشه مع اصل كلام السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه كلتاهما ليست على ما ينبغي. اما ما ذكره المناقش حفظه الله فيمكن ان يرد عليه ان ما ذكره يلزم منه لازم لا يظن بفقيه يلتزم به، حيث ان ظاهر كلامه بوضوح اشتراط اجتماع 20 دينارا في الملك حتى يجب على المخرج الخط. ومن هو صرح ومن هنا فيمكن لمخرج من معدن آلاف الدنانير أنه كلما أخرج في اليوم أو في ساعة ما دون 20 دينارا يكلفه تلفا حصريا، هو ينص أقول إذا صرفه أو باعه يبيع ما أخرجه. ثم بعد وعبارته واضحة في أنها تشمل هذا الفرق، لأنه جعل الإخراج كناية عن الاجتماع في الملك. فلا شك ولا ريب في أن هذا الإنسان يمكنه الفرار من الخمس حتى لو كان معدنه من أغنى المعادن في الدنيا، ويمكن أن يبيعه بيعا شبه صوري غير طبعا بيع صحيح أحسن صوري للعمال مثلا، او كيف ما كان يتفق مع انسان وياخذ وكاله وان يبيعه كل ما اخرج ويجلسه، حتى لو كان في الساعه يخرج ما قيمته 100 دينار بالالات الحديثه يمكنه كل 5 دقائق يبيع ما اخرج، لان القنايه الاجتماع في الملك بعد ولا بيجتمع في الملك، جعلت الاخراج كنايه عن الاجتماع في الملك. وعلى هذا الاساس لا شك ولا ريب في أن هذه الطريقة للفرار من الخمس وإن شملها كلام هذا المحقق لا يتصور منه أن يلتزم بهذا أبدا. ومن هنا فنحن لا نشكك أن ما أخرجه المعدن لا معنى لإيجاب الخمس فيه إلا إذا خرج إلى ملك إنسان، لكن هذا لا يعني أن يكون الميزان هو الاجتماع في الملك، لابد وأن يخرج إلى ملك الإنسان، لكن تقييده بأن يكون كناية عن البقاء في الملك لا معنى له، يكفي دخوله في الملك حتى يجب فيه الخمس إذا بلغ 20 دينارا، ولو لم يكن عند بلوغ 20 دينار 20 دينار كلها منحفظة. قال مفهومه إذا أخرج المعدن ما قيمته فخل يصير هكذا نسلم، إذا أخرج من البرية ولم يحد، إذا أخرج إلى ملك إنسان ما قيمته 20 دينارا ففيه الخمس. إذا أخرج إلى ملكك يشمل ما لو خرج إلى ملكك ثم بعت جزءا منه أو صرفته في مؤونتك ومؤونة عيالك. أحسنتم، خرج إلى ملكي تجد الفقيه لها مداني، كأن هذا المحقق ما ملتفت لي أن هذا الفقهاء طرحوا هذا المثال. فقيه لها مداني يقول بمسألة الدفعة والدفعات عنده نبه هناك على أن الدفعة والدفعات مو هي الميزان، الميزان هو الدخول في الملك. يقول في طرح من كلامه معجن الملح عادة لا يخرج في يوم واحد ما قيمته شيء كثير، وإذا كان الإنسان كما لعله يعمل فقط هذا العمل فهو يحتاج في مؤنته ومؤنة عياله إلى بيعه وصرفه في مؤنته ومؤنة عياله. يقول وعادة لا يخرج ما قيمته العشرين دينارا فضلا بتلك الأدمنة. الملح مبتذا قيمته قليلة حتى في البلدان التي لا يتواجد فيها بكثرة أيضا قيمته قليلة. والمعدن قد يكون كبير معدن الملاحة يخرج كل يوم ويصرف يخرج كل يوم ويصرف. يقول لا يشك أحد هنا أنه عندما يبلغ ما قيمته العشرين دينار يجب عليه الخمس لأن مؤنة الصرف له ولعياله لا تستثنى في المعدن الذي يستثنى مؤنة التحصيل. ومن هنا يقطع الأصحاب يقول في مثل هذا الفرض طبعا ما رأيت الأصحاب معنولين المسألة سوى بذوقه الفقهاء يرى أن مؤنة العيال مؤنة الصرف مو مستثنى يكفي أن يطلق عليه عنوان المعدن الفائدة وهذا معدن الفائدة بلا ريب ولا إشكال بعد استثناء مؤنة التحصيل ولا شك ولا ريب. يقول يجب وإلا يلزم أن يخرج من المعدن كل حياته ولا يجب عليه الخمس يوما من الأيام. ويزعم الفقيه الأمدان يعني هذا مخطوط به بكلام الأصحاب وليس محل كلامه. فإذا كان هذا من المخطوط به فما يفرمه هذا المحدث بطريقة أو لا يكون من مخطوط به لأنه أعم من أن يكون طرفه في الحاجة أو كلهما من واد واحد لأن المؤنى له ولعياله ليس مما يستثنى في باب المعدن. هذا أول الجواب نقضي لا يلتزم به لا يظن بأحدكم يلتزم بهذا وإلا لما وجب الخمس في المعدن. هذا الجواب النقدي. وأما الجواب الحلي فهو أن ظاهر الدليل يمكن في أثناء الجواب النقدي أشرنا إليه الجواب الحلي أن ظاهر الدليل سلمنا سيدنا أن ما أخرج أو ما أخرج المعدن إذا بلغ 20 دينارا ففي الخمس أن الإخراج كناية عن الملك لكننا نقول بأنه كناية عن الدخول في الملك حتى يصبح عنوان الفائدة وليس بوجه من الوجوه كناية عن البقاء في الملك فيدخل الدخول في الملك حتى لو كرث بعد ذلك. ومن هنا فلا شك ولا ريب في أن ما ذكره في ذيل كلامه من أن الإخراج كناية عن الملك وظاهره لزوم الاجتماع في الملك لا يكون صحيحا بل يكون الصحيح هو أن أقصى ما يدل عليه بحسب الارتكاب أن يكون الإخراج إخراج إلى ملك إنسان ولا يشترط فيه أن يكون باقيا في ملك هذا الإنسان. هذا هو المقدار
يعني كما لو
لا او ان المعنى بنفسه اخرج في الارض المباحة الاولية ولم يحده احد هل يقال ما اخرجه في المعنى في الخمس
او اخرج الملك لكن بهدف الوصول الى معنى هو اكثر من الملك
حتى لو اخرجه بهدف الوصول
ما كان في بريدين
من ارضه او لا من ارضه
من
عرضه او يعني في قلبه هو يملكه تلقائيا اذا اخرجه وله قيمه ماليه من دون ان يقصد هذا مو مخط ها اذا من عرضه اذا مو اذا من المباحات الاوليه لا
ومع
اذا
قد يعرض
عنه ويريد ما هو اذا اعرض عنه نقول فيه الخمس ليش اذا اعرض عليه ادخل في ملكه واعرض عنه او قل هو مالك له واعرض عنه
اذا كان في الارض المباحه
فلا تلام في الارض المباحه بل كلامكم دقيق ما في مشكله. وأما ما أفاده السيد خضر رضوان الله تعالى عليه فإنه أولا أفاد وضوح عدم الخمس في فرض الإتلام أو الصرف وظاهر عبارته لو خلينا والعبارة أنه كلما أتلف أو صرف فلا يوجد الخمس إذا كان بانيا على الاكتفاء به طبعا. ما قال السيد حتى لو أراد أن يعمل لاحقا يعني كلام أضيق من كلام هذا المحقق الذي سلم به والسعر وجعل له ميزان البقاء في الملك وعدم البقاء في الملك. انصاف السيد الخوي كلامه صريح في أنه يرى أنه لا بد من تخلل الاكتفاء به. نقول سيدا أنت ذكرت هذا المطلب لإثبات الدفع والدفعات الغطية هذا المطلب لو تم فهو يثبت لو تم فهو يثبت ما أفاده العلامة رضوان الله تعالى عليه بانيا على الاكتفاء يعني بانيا على الإعراض والاستمرار. فيلزم من كلامكم أنه لا يجب الخمس حتى لو بنى على الرجوع من دونه تفاوت في المدة طويل.
فالساعة
أحسنت. هذا وهو ظاهر العبارة. أما لو أردنا أن نقول بأن السيد لا يحتمل أن مراده هذا لأن هو بنفسه لم يعتبر برأي العلامة ورده، فمراده قد مطلب زائد إما المقرر ما عكسه أو العبارة ما ساعدته، وهو أنه باني على الاكتفاء به مع فصل طويل في المدة حتى لا يصدق عرفا أن السابق واللاحق إخراج واحد بل دفعات. فنقول قد اتضح في مناقشة مناقشه أن الميزان ليس هو الاستقرار في الملك، الميزان هو الدخول في الملك. فنقول سيدنا من قال بأن هذا النبي تقترضه بغاية الغموض واتخذ به هذا محقق المناقش لكم تلميذكم، من قال بأنه في غاية الغموض؟ أول الكلام أنه في غاية الغموض وهذا محل الكلام ما دام لا تستثنى مؤنة ومؤنة العيال من المخرج من المحدن. فنعود إلى نفس الدليل لنقول إذا أخرج المعدن ما قيمته 20 دينارا ففيه الخمس، نقول وهذا محل الكلام سواء أتلفه أو لم يتلفه إلا إذا قيل إذا تلف بآفة سماوية مثلا، لا نقول سواء صرفه أو لم يصرفه، أتلفه أو لم يتلفه من واد واحد ما دام الميزان هو الإخراج. والإخراج قلنا لابد أن يكون إلى ملك إنسان حتى يصدق عنوان الغنم والفائدة، فلا شك ولا غير لأن المعدن مو ذاته فيه الخمس، المعدن الغنم المعدن الفائدة هو الذي فيه الخمس، نفس النقطة اللي أقصدها السيد أخوي. فنقول يصدق أنه دخل في ملكه عنوان المعدن الغنم بمقدار 20 دينارا في فرض ما لو أتلف القسم الأول باعه مثلا أو لا يصدق، لا يصدق لم يبقى ولم يجتمع فعلا في ملكه لكنه يصدق. اذا فهذه الصورة التي تقترضها بمثابة من الوضوح ثم تريد ان تلحق بها صورة البقاء في الملك ليست في حد نفسها بهذه المثابة من الوضوح كما هو واضح، فضلا عن ان تلحق بها صورة هي اخفى منها وهي ما لو بقي على الملك، لأنه لو بقي على الملك حتى لو جعلنا الميزان كما جعل هذا المحقق الاجتماع في الملك لا مجرد الدخول في الملك فهنا يكون وجوب الخمس أوضح. إذن فهذا الذي تذكره سيدنا بمثابة من الوضوح هو محل الكلام وليس بواضح. إذن هذا الكلام لا قيمة له على المستوى العلمي. الشق الثاني من كلامي هو الذي له ميزان علمي لا بد من النظر فيه وهو الذي جعله الدليل سيدنا رضوان الله تعالى عليه، إلا أنه بدأ بهذه الصورة بدعوى وضوحها حتى يصل إلى تلك. الكلام الثاني هو أن المناط يقول بحسب ظاهر الناس مقارنة وجوب الخمس لإخراج المعدن ما قيمته 20 دينارا، هذا صريح فيه النص يقول السيد رضوان الله تعالى عليه. نقول سيدنا لنا كلامات معكم فيما يصب في هذا الميزان والمناط، كلام في فرض التلف والصرف وكلام في فرض عدم التلف الذي جعلته كفرض التلف، لان احنا اصلا مسألتنا في فرض عدم التلف من دون ادخال قضية التلف في الوقت. نقول اما الكلام الاول فجيد، الميزان خلنا نقبله، نحن نقبل أن الدليل ظاهر في مقارنة وجوب الخمس لبلوغ المخرج 20 دينارا. نقول سيدنا إذا أخرج المعدن ما قيمته 20 دينارا ففيه الخمس، نعم فيه الخمس وجوب الخمس مقارن لبلوغ المخرج 20 دينارا، لكن هذا لا يعني أنه مقارن لبقائه وعدم تلفه وصرفه، مقارن لبلوغ المخرج سواء بقي على الملك او لا يبقى على الملك. من اين تقول؟ وكأن السيد افترض انه اذا ما بقي على الملك هذا لا يكون فيه هذه المقارنة التي هي صريح الدليل او ظاهره بظهور القضية. نقول لا، نحن نقول نكلم انه ما لم يبلغ 20 دينارا ليس فيه الخمس، إذا بلغ 20 دينارا ففيه الخمس. ما هو البلغ؟ المخرج من المعدن. فنقول هذا يشمل ما لو كان المخرج من المعدن باقي عينه وما لو كان صرفه، يقينا، وهو يفتي جزما لأنه لو صرفه من دون نية الاكتفاء به. إذن الاكتفاء على الاكتفاء هو الميزان صار عند السيد، صار عند السيد المقارن. فنقول سيدنا نحن نسأله لو أنه باع كل ساعة ما يخرجه ها وبلغ ما قيمة 20 دينارا، تحفظ المقارنة أو لا تحفظ؟ يقينا تحفظ المقارنة. إذن البناء على الاكتفاء به وعدم البناء ليس هو الميزان بلا شك ولا ريب. لكن السيد أنه كان ملتفت لذاك اللازم الغريب الذي اعترضنا به على بعض تلامذته من هنا، خلط البناء على الاكتفاء به. نقول إذا صارت القضية قضية البناء على الاكتفاء وعدم البناء، الفاصل الطويل وعدم الفاصل، إذا التلف وعدم التلف ليس له قيمة أصلا ما إلى أي مدخلية. الكلام دخل في الملك وبلغ 20 دينارا، فبقي في الملك موزان. قد يكون عندما بلغ 20 دينارا لم يبقى في الملك إلا دينار أو ما قيمته دينار واحد، لكن يصدق أن المعدن أخرج لك ما قيمته 20 دينارا أو لا؟ يصدق يصدق. وملكته هو أنت، ويطلب أن تعرف تخرج عن ملكك ستنعيك على الاكتفاء بها أو لا. قد هذا مو ميزان يقينا دليل النصاب يقول إذا أخرج المعدن ما قيمته 20 دينارا ففي الخبز رصف الوسط بنيت على الاكتفاء أو ما بنيت على الاكتفاء. شو الفرق؟ المعدن أخرج لك ما قيمته، ملكك بعبارة أخرى ما قيمته 20 دينارا أو لا؟ ملكك. بل من الغريب حمل الإخراج هذا إشكال يرجع إلى ذاك المحقق على الملك، فإن المعدن إذا كان في أرض المملوكة هو ملك أخرجه أو لا؟ فقال إطلابه ملك لم يصل إليه، وكثير من أملاك الإنسان التي قد تزوى عنه ولا يصل إليها في كل حياته قد لا يصل إليها. فالإخراج مو كناية عن الملك، كناية عن فعلية الاستفادة منه، لأنه ما لم يخرجه ليس هناك فعلية الاستفادة منه. وإلا لو كان كناية عن الملك لوجب على كل إنسان يعرف أن في أرضه معدن أن يخرجه ليخمن. طبعا أنا كلام شوية فيه إذن فسيدنا ما مرادك من المقارنة؟ إذا مرادك بلوغ ما أخرج المعدن 20 دينارا ها ولو لم تشتبع في الملك ففي الخبر، وإذا بناؤك على المقارنة بمعنى أنه لابد وأن يقترن في الملك ما قيمته 20 دينارا فنقول هذا أولا مو هو ظاهر الدليل؟ لو سلمنا أنه ظاهر الدليل فنقول يشمل الدفعات حتى مع فاصل زمني طويل، ما لو كان الأول غير مصروف بعده كان موجود، فكيف تجعل صورة الدفعات مع عدم الإتلاف بحكم صورة الإتلاف من وجه واحد؟ التفتت؟ ما مرادك من المقارنة؟ بلوغ 20 دينار مقارنا، إذا مرادك مقارن للدخول في المال فنقول صورة التلف داخلا فيما يجب فيه الخبز، هذا اللي تعرفه بعد الخبز فيها، فضلا عن صورة عدم التلف. وإذا مرادك البقاء في الملك فصورة عدم التلف لا تدخل، لكن هذا الاستظهار في محلي، صورة عدم التلف صورة التلف لا تدخل، لكن صورة عدم التلف في الدفعات كيف تجعلها مع الملك بمناص واحد؟ أنا لم أفهم هذا معنى، ما هو المناص الواحد هنا؟ إذا كان المناص الدخول في الملك فكلتهما فيها الخبز، إذا كان المناص الاستقرار في الملك فلا شك أن الصورة الثانية داخل، الصورة الأولى غير داخلة. وإذا كان مرادك سيدنا ولعل هذا مراده المقارنة مع صدق الدفعة الواحدة، ارفض انتبهوا يا النقطة، مع صدق الدفعة الواحدة، نقول سيدنا هذا لم يعد منبه، هذا هو الكلام الذي نحن تنازعنا معك عليه، هذا مو منبه بعد، تنبه بصورة التلف وتلحق بها الصورة الأخفى ثم تجعل المناط المقارنة، نقول المقارنة للدخول والمقارنة للاجتماع وفي وقت واحد، وإلا ما تقول في من في دفعة واحدة أخرج من أبلك قبل أن يبلغ على 20 دينار ها أدخل في دفعة واحدة يقينا هنا السيد أخوي يقول عليه الخبز، فنقول مقارن لأي شيء هنا؟ مقارن للدخول في الملك خب جيد، لكن مقارنة الدخول في المكان الذي خرج بعضه ها؟ يقول ايه مو مشكلة بدأ في دفعة واحد، نقول كون الدفعة هي الميزان انت تتأتي بالمنبه عليها متصل بها، هي محل الميزان الخلاف بيننا وبينك، فلا ينبغي نزجها كدليل فيصير الكلام مصادر في المقارنة. إذا هذا المنبه انصافا لا ينتهي إلى محصل، سواء بالطريقة التي أفادها السيد أو بالطريقة التي ناقشه بها بعض المحققين من تلامذته، وصار إلى ميزان آخر أكثر غرابة مما أفاده السيد رضوان الله تعالى عليه، فما استغرب به من السيد رضوان الله تعالى عليه وقع فيما هو أغرب منه. ثم إن بعض المحققين وهو صاحب المرتقى حاول أن يذكر منبها آخر زاعما أنه هو في حد نفسه وجه برهاني، وهو إنصافا أن في حد نفسه شيء شيئا ما فيه شيء من الغرابة الواضحة، يعني إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله.